بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن نعم الله تبارك وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من سعادة المؤمن أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، بخلاف المتنكر لنعم الله جل وعلا، فإنه لا يستفيد منها ولا يصرفها في محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه، بل يصرفها فيما يسخطه وفيما يبعده عن الله سبحانه وتعالى. وإن أعظم تلك النعم وأجلها على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهي أجل نعمة ينعم الله بها على المرء، أن يخرجه من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن الضلالة إلى الهدى. كما أن من نعم الله جل وعلا على عباده أن يجعلهم يهتمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستنون بسنته ويهتدون بهديه، بعيد عن نحل أهل الأهواء والبدع والخرافات والخزعبلات. وفي هذا الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، توجيه نبوي كريم إلى المسلمين بأن لا تكون صحتهم وفراغهم حجة عليهم، بل يجب أن يملأوا ذلك بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: مغبون فيهما كثير من الناس. والغبن هو حرمان الشخص من الخير في الوقت الذي يظفر به غيره، وليس الغبن مجرد الغبن في بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار، فإن الغبن الأعظم هو الغبن في الحرمان مما يقربك إلى الله. ولذلك سمي يوم القيامة بيوم ماذا؟ بيوم التغابن، حيث يغبن المؤمنين الكفار والمطيعين العصاة والمطيعون العصاة فيما ينعم الله به عليهم من خير، لأنهم صرفوا تلك النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فإن من تفضل الله عليه بالصحة والعافية وسلامة البدن فعليه أن يصرف ذلك فيما يحب الله جل وعلا، وأن يتقرب إليه بما استطاع من الفرائض والنوافل حتى يحبه الله وينزله المنازل الطيبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يشكر الله عز وجل ويحمده على هذه النعم: الأمن في الأوطان، والصحة في الأبدان، والرزق الحلال الطيب. فإن هذه الأشياء يجب أن تستغل فيما يعود عليك بالخير وبما تثقل به موازينك يوم الحاجة إلى تثقيل الموازين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذا كان الأمر كذلك يا عبد الله، فهل وقفت يوما من الأيام وقد من الله عليك بالصحة والعافية وأعطاك وقتا تستفيد منه وتستعين به على ما يقربك إلى الله، هل وقفت يوم من الأيام تحاسب نفسك على ذلك؟ وماذا قدمت لغدك؟ وماذا قدمت لآخرتك؟ من هنا جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. ونحن في هذه الأيام نعيش إجازة، خاصة الإجازة الدراسية، وكثير من الناس يخطط، العاملين يخطط أن تكون إجازته موافقة لإجازة الأولاد، فكيف تقضي يا عبد الله تلك الإجازة هل تكون من الرابحين الفائزين المتسابقين في الخيرات والمتنافسين في القربات، أم تكون من الذين يغبنون في هذه الإجازات المحروم من المغبونين في هذه الإجازات المحرومين من العمل الذي يقربهم إلى الله جل وعلا؟ والناس تجاه هذه الإجازات على أصناف، فهناك أهل التقى والورع والصلاح الذين يقضون تلك الإجازات في محاب الله جل وعلا وفي ما يرضيه، فلا يفوتون ثانية ولا دقيقة إلا وقد أدوا فيه عملا صالحا يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. كأن يقضي تلك الإجازات في صلة الرحم وفي بر الوالدين وفي حضور الدروس العلمية النافعة وفي تلاوة القرآن وفي السفر لزيارة كبار العلماء والإفادة من دروسهم والسفر إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة وغير ذلك من التزود من الأعمال الصالحة، فلا يفوت تلك الإجازة بدون ما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه. ولا مانع أيضا من أن يكون جزء من هذه الإجازة للترويح عن النفس والأولاد برحلات طيبة إلى أماكن طيبة بعيدة عن الخنا والفجور والمجون، لا بأس من أن تنزه نفسك وأولادك في مصايفنا الجميلة الطيبة وتجتهد في البعد عن ما لا يليق ولا تسافر بهم إلى الخارج إلى بلاد الخنا والمجون التي تنتشر في كل مكان. هذا حال من وفق لقضاء تلك الإجازة فيما يعود عليه بالخير، لأن المسلم يشعر أنه ليس في وقته فراغ. المسلم يشعر بأنه ليس في وقته فراغ، ولذلك حتى مثل هذه الرحلات إذا اقتصر فيها على ما أحل الله له وما أباح الله له، إذا نوى بها التقوي على طاعة الله جل وعلا واستعادة وتقوية نشاطه في ذلك، فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله جل وعلا. فالمؤمن يؤجر على حتى على اللقمة يضعها في امرأته. يقول بعض السلف: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب ماذا؟ قومتي. يعني يحتسب النوم للاستعانة به على طاعة الله كما يحتسب القيام والتهجد لله جل وعلا، وذلك إذا نظم وقته ونام مبكرا بعد العشاء ولم يسهر ولم يضيع أوقاته سدى، بل يستعين بذلك على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصنف الرابح، والصنف الذي يسلم من التبعة ويسلم من الغبن في صحته وفراغه، بل هو رابح في الأمرين، يستخدم صحته فيما يقربه إلى الله، يملأ أوقاته بما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه، هذا هو الصنف الذي يفوز وينجح ويفلح ويسعد في دنياه وفي أخرى. صنف آخر يا عبد الله يستعجل هذه الإجازات بفارغ الصبر ليقضيها في الشر والعياذ بالله، أو فيما يعود عليه بالشر. فهناك من يعد الليالي والأيام من أجل السفر إلى بلاد الخنا والمجون ليرفه عن نفسه كما يزعم، وليأخذ حريته في أن يفعل ما يشاء من الذنوب والآثام، ويقارف ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وربما أشرك معه أولاده وأهله، وربما تركهم يتسكعون وهو لاه عنهم في الكبارهات والسينمات والضياع، وهم أيضا يقعون فيما يقع فيه ذلكم الأب المهمل الضائع. لأنهم يقتدون به وبتصرفاته ويقعون فيما يقع فيه. إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل الدار كلهم الرقص. وصنف من هذا القسم أيضا قد لا يسافر، ولكنه يقضي أوقاته فيما لا ينفع، فربما أنه لا يرى الشمس طول هذه الإجازة، يسهر في الليل على اللهو واللعب والطبل والزمر والطرب ورؤية الأفلام الخليعة وتقليب القنوات الفضائية الهابطة التي تدعو إلى الخنا وتدعو إلى الإفراط والتفريط، ويضيع أوقاته، فإذا ما أقبل الفجر نام عن كل خير، والويل كل الويل لمن يوقظه أو للزوجة التي تريد أن توقظه للصلاة أو أمه أو حتى أمه التي هي حريصة على سعادته. فذلكم يتخذه الشيطان مرحاضا يبول في أذنيه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن الذين يتخلفون عن صلاة الفجر وقال: ذلكم رجل بال الشيطان في أذنيه. فهل ترضى أن تكون مرحاضا للشيطان يا عبد الله؟ إنك مسؤول عن كل ذرة، مسؤول عن كل ذرة تقضيها في مثل هذه الأوقات أو مثل هذه الأوضاع السيئة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. فاختر لنفسك يا عبد الله من أي الفريقين أنت، من الفريق الرابح الذي يجتهد فيما يقربه إلى الله ويستغل كل فرصة أو ساعة في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه، أم أنه من الذين يسوفون ويرجئون ويتأخرون ويقعون في مساخط الله جل وعلا؟ والبعض منهم ممن يغيه الشيطان يمنيه، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول: أنت الآن في ريعان الشباب، فمتع نفسك، وغدا إذا تجاوزت 40 أو وصلت 60 تتوب وتعود إلى ربك. وهل عندك ضمان في أن تبلغ ذلك السن حتى تعود، أم أنه قد يخترمك هادم اللذات ومفرق الجماعات فتكون في عالم آخر فتندم ساعة لا ينفع الندم؟ ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلماذا يا عبد الله تضيع أوقاتك سدى ولا تعد ليوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تنطوي تلك الحياة بك فليس لك إلا ما قدمت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولمثل ذلك فليشمر المشمرون قبل أن يأتي اليوم الذي يعض فيه الظالم على يديه، يتمنى الرجوع إلى هذه الحياة وأنى له ذلك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هل وقفت يا عبد الله على رأس كل يوم أو ليلة تحاسب نفسك ماذا قدمت لها وماذا أعددت لتلك المواقف العظيمة؟ بل وما هو هدفك في هذه الحياة؟ إن البعض من الناس يعيش كالسائمة لا يدري لما خلق ولماذا أوجد، وكأنه لا يعرف قول الله تعالى ولا يذكر ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فيا عبد الله تأمل هذا الأمر واجتهد فيما يقربك إلى الله، واجتهد في محاب الله جل وعلا، واجتهد في العبادة، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إياك أن تكون من المغبونين يوم التغابن، إياك أن تكون من المغبونين في هاتين النعمتين الصحة والفراغ. فاستقم كما أمرت، واستقم على طاعة الله، واستعد للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. واجتهد في كل ما يقربك إلى الله من الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وما إلى ذلك من الأشياء التي لا تكلفك وقتا ولا جهدا، لا تكلفك وقتا ولا جهدا، والبعض يزهد في ذلك ولا يفعله. خذ مثلا هذا الحديث، هل طبقته يوما من الأيام؟ حتى وأنت تمشي وأنت راكب وأنت مضطجع وأنت على أي حال إلا ما ينزه ذكر الله عنه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، يعني كما لو اعتقت 10 رقاب من الرق إلى الحرية، كان كعدل 10 رقاب وحطت له ورفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له حرز من الشيطان ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. تصور يا عبد الله كم يكلفك ذلك من وقت؟ هذا الذكر الذي يترتب عليه هذا الأجر كله كم يأخذ منك من وقت؟ لا يتجاوز 10 دقائق، لا يتجاوز 10 دقائق، وربما أن الذي يهذ هذا بسرعة ينتهي من ذلك قبل مضي 10 دقائق، لكن الذي يريد أن يتبحبح ويقرأه بترسل وبتأمل فإنه سيستغرق منه 10 دقائق. فأوصيكم نفسي أيها الإخوة بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا تغرن الحياة الدنيا ولا يغرن بالله الغرور، ولنقبل على الله تبارك وتعالى ولنجتهد في طاعته قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا تجارة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا تجارة والكافرون هم الظالمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وللعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.
وإياكم الدنيا والآخرة.
يقول السائل الكريم: أنا شاب أطلب العلم وقد انتهيت بحمد الله من حفظ بعض المتون في العقيدة الأصول 3 القواعد 4 كتاب التوحيد نواقض. يقول: أردت أن أتوقف لمراجعتها وحفظ كتاب الله لأني لا أحفظه، هل الأولى أن أتوقف لحفظ القرآن أم أتابع حفظ المتون بقية متون العلم؟
أقول يا أخي الكريم: نسأل الله لنا ولك الثبات والعلم النافع والعمل الصالح. بإمكانك أن تجمع بين الأمرين، فابدأ بحفظ القرآن الكريم واجتهد في تثبيت ما حفظت من متون، وتستطيع أن تزيد عليها. ولم يكن الناس أو السلف يتفرغون فقط لعلم من العلوم، بل كانوا يجتهدون في شتى العلوم، وأظن أنه ليس هناك تعارض بين حفظ القرآن وبين حفظ المتون التي هي مبنية على القرآن والسنة، فخصص لكل أمر ما يستحقه من الوقت، واجتهد في أن تصحب طلبة العلم الجيدين الناصحين الذين لا يضيعون عليك وقتك بالقيل والقال وكثرة الأمور التي لا طائل تحتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا علم المسافر أنه يقيم أكثر من 4 أيام فهل يتم فور وصوله بلد السفر أم يترخص في 4 الأولى ثم يتم؟
هذا الموضوع للعلماء فيه أقوال، والذي يظهر لي أنك متى أزمعت الإقامة في بلد وقتا طويلا أشهرا وسنين فإنك لا تقصر ولا تجمع، وأما إذا كنت على سفر لم تسكن سكن المقيم بالأشهر والسنوات فالذي يظهر لي أنه لا تحديد للوقت، الذي يظهر لي من أقوال أهل العلم أنه لا تحديد للوقت. ولكن يلاحظ أمر هنا، وهو أن بعض الناس يكون بجوار المسجد فيقصر بدعوى أن ذلك له رخصة، والذي يظهر من أقوال أهل العلم أنه إذا كان بجوار المسجد أن الواجب عليه هو الصلاة جماعة مع جماعة المسلمين، أما إن صلى منفردا أو إماما فإنه يقصر مع أداء كل صلاة في وقتها إن كان ليس على ظهر سير، وكل واحد يستطيع أن يقيم نفسه في هذا الباب. أما مجرد أن تسافر تهجر الجمعة والجماعات فهذا أمر لم يعهد عن السلف. نعم.
يقول: ما حكم من سعت في طلاق نفسها بسبب رفضها للتعدد علما أن لديها من زوجها أبناء؟
لا شك أنها قد تتعرض للمخاطر والآثام بذلك، وتضيع أو لا تعرض أولادها للضياع، وقد تحمل إذا حملت الزوج على ذلك فإنها قد تكون سببا في خراب البيت كله وفي ضياع الأولاد فيما لا تحمد عقباه. فليتق الله المؤمنات ولا تسأل أي واحدة منهن زوجها أن يطلقها لكونه تزوج عليها، فإن تلك سنة الله في خلقه، بل العكس، ينبغي للمسلمين أن يشجعوا التعدد حتى لا يتعرض المسلمات لما لا يليق لكثرة العنوسة في البيوت، ولا يلتفت إلى التمثيليات الهابطة والأفلام التي تشوه سمعة التعدد. بل أذكر عن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الأولى لمن وجد في نفسه القدرة على تطبيق الشروط الشرعية هو التعدد، إذ أن الله بدأ بالتعدد ولم يبدأ بالفرد. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقد بدأ بقوله مثنى، وما أثر به أعداء الإسلام على كثير من الناس من عدم قبول التعدد انعكس سلبا على ظهور الفواحش وانتشار الجرائم وارتكاب المحرمات وكثرة العانسات في البيوت. فأيها بالله عليك أفضل وأيها أفضل أيتها الأخت المؤمنة، القبول بالتعدد أم الرضا بالمهانة والضياع والتسكع وأن تعيشي عالة على الناس؟ فينبغي للمسلمات ألا يجرين خلف تلك الموضة وخلف تلك التمثيليات التي شوهت تعاليم الإسلام. نعم، من لم يجد في نفسه القدرة على تطبيق الشرط فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لكن من ظن أنه يقيم حد الله عز وجل في هذا الباب فعليه أن لا يتأخر في كسر هذا الطوق وهذا الحاجز الذي فرضه أعداء الإسلام على المسلمين، مما جعل في بعض بلاد المسلمين أن يلجأنا إلى اتخاذ الأصدقاء تقليدا للغرب من اتخاذ الصديقات بالنسبة للرجال واتخاذ الأصدقاء بالنسبة للنساء، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ نعم.
يقول: أنا موظف علي ديون كثيرة ولا يكفيني راتب الشهر، وأمي وأبي أغنياء، وأمي تطلب مني مبلغ 500 ريال شهريا، وإذا لم أعطيها يغضب أبواي، فهل علي في ذلك حرج؟
تجتهد في إطعامهما والإنفاق عليهما مما تنفق على نفسك وعيالك، وأن تكرمهما وتتلطف معهما، وأن تجتهد في راحتهما ولو بإهداء بعض المال الذي لا يضر بك، فإن كلفاك ما لا تطيق فلست مطالبا بأكثر من النفقة وما يحتاجان إليه من الكسوة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك أن تجتهد في أن تكرمهما وأن تجتهد فيما يعود عليهما بالراحة والطمأنينة، وتشرح لهما الأحوال التي تعيشها، وأرجو أن لا يثقل كاهلك بما لا تستطيع بإذن الله. نعم.
ما حكم من تفضل أمها وأقاربها على زوجها؟ يقول: تحترم أقاربها وتحتقر زوجها وتهينه وقد أنجبت منه.
هذه والعياذ بالله يعني ليست زوجة بمعنى الكلمة، ليست زوجة صالحة، التي لا تحترم زوجها ليست زوجة صالحة. وعليك أن تتحرى يا عبد الله عند الزواج، فإن الدنيا متاع، وخير متاعها ماذا؟ المرأة الصالحة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فعليك أن تظفر بذات الدين ابتداء حتى لا تتعرض لمثل هذه الأمور. تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بمن؟
بذات
بذات الدين تربت يداك. عليك أن تحسن الاختيار ابتداء, عليك أن تحسن الاختيار ابتداء يا عبد الله, وألا تؤثر عليك العواطف والنزوات فتقع في من قال فيها الشاعر: وتفتح لا كانت, لا كانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. بل اجتهد في الاختيار, فإذا اجتهدت فإنك ستسعد بإذن الله جل وعلا. وأما ما يقال لمثل هذه الزوجة, عليها أن تتقي الله جل وعلا وأن تحسن معاملة زوجها وأن تعلم أنها آثمة في هذا التصرف, وتذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي حديث آخر: لو أن الزوجة عبارة عن يعني صديد أو قيح فلحسته لم توفه حقه. فلننتبه. ولكن على الأزواج أيضا أن يؤدوا الحقوق التي عليهم كما يطالبون بالحقوق التي لهم, ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, وللرجال عليهن درجة. ومن ابتلي بمثل ذلك وعالج فلم ينجح العلاج فلأولى أن يغير عتبة بابه مع عدم الاستعجال في مثل هذه الأمور والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله جل وعلا. وبهذا نختم درس اليوم. وأيضا يعني لعل لنا موعد في يوم الخميس القادم نظرا لأننا مرتبطون بعمل خارج المدينة. أستودعكم الله, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أيها الإخوة في الله, يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. إن نعم الله تبارك وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى, كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من سعادة المؤمن أنه إذا أعطي شكر, وإذا ابتلي صبر, وإذا أذنب استغفر, بخلاف المتنكر لنعم الله جل وعلا فإنه لا يستفيد منها ولا يصرفها في محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه، بل يصرفها فيما يسخطه وفيما يبعده عن الله سبحانه وتعالى. وإن أعظم تلك النعم وأجلها على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهي أجل نعمة ينعم الله بها على المرء، أن يخرجه من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإسلام ومن الضلالة إلى الهدى. كما أن من نعم الله جل وعلا على عباده أن يجعلهم يهتمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستنون بسنته ويهتدون بهديه بعيدا عن نحل أهل الأهواء والبدع والخرافات والخزعبلات. وفي هذا الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، توجيه نبوي كريم إلى المسلمين بأن لا تكون صحتهم وفراغهم حجة عليهم، بل يجب أن يملأوا ذلك بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال مغبون فيهما كثير من الناس، والغبن هو حرمان الشخص من الخير في الوقت الذي يظفر به غيره، وليس الغبن مجرد الغبن في بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار، فإن الغبن الأعظم هو الغبن في الحرمان مما يقربك إلى الله. ولذلك سمي يوم القيامة بيوم ماذا؟ بيوم التغابن، حيث يغبن المؤمنين الكفار والمطيعون العصاة فيما ينعم الله به عليهم من خير، لأنهم صرفوا تلك النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فإن من تفضل الله عليه بالصحة والعافية وسلامة البدن فعليه أن يصرف ذلك فيما يحب الله جل وعلا، وأن يتقرب إليه بما استطاع من الفرائض والنوافل حتى يحبه الله وينزله المنازل الطيبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يشكر الله عز وجل ويحمده على هذه النعم، الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان والرزق الحلال الطيب، فإن هذه الأشياء يجب أن تستغل فيما يعود عليك بالخير وبما تثقل به موازينك يوم الحاجة إلى تثقيل الموازين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذا كان الأمر كذلك يا عبد الله، فهل وقفت يوما من الأيام وقد من الله عليك بالصحة والعافية وأعطاك وقتا تستفيد منه وتستعين به على ما يقربك إلى الله، هل وقفت يوم من الأيام تحاسب نفسك على ذلك؟ وماذا قدمت لغدك؟ وماذا قدمت لآخرتك؟ من هنا جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. ونحن في هذه الأيام نعيش إجازة، خاصة الإجازة الدراسية، وكثير من الناس يخطط، العاملين يخطط أن تكون إجازته موافقة لإجازة الأولاد، فكيف تقضي يا عبد الله تلك الإجازة؟ هل تكون من الرابحين الفائزين المتسابقين في الخيرات والمتنافسين في القربات، أم تكون من الذين يغبنون في هذه الإجازات المحروم من المغبونين في هذه الإجازات المحرومين من العمل الذي يقربهم إلى الله جل وعلا؟ والناس تجاه هذه الإجازات على أصناف، فهناك أهل التقى والورع والصلاح الذين يقضون تلك الإجازات في محاب الله جل وعلا وفي ما يرضيه، فلا يفوتون ثانية ولا دقيقة إلا وقد أدوا فيه عملا صالحا يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. كأن يقضي تلك الإجازات في صلة الرحم وفي بر الوالدين وفي حضور الدروس العلمية النافعة وفي تلاوة القرآن وفي السفر لزيارة كبار العلماء والإفادة من دروسهم والسفر إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة وغير ذلك من التزود من الأعمال الصالحة، فلا يفوت تلك الإجازة بدون ما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه. ولا مانع أيضا من أن يكون جزء من هذه الإجازة للترويح عن النفس والأولاد برحلات طيبة إلى أماكن طيبة بعيدة عن الخنا والفجور والمجون، لا بأس من أن تنزه نفسك وأولادك في مصايفنا الجميلة الطيبة وتجتهد في البعد عن ما لا يليق ولا تسافر بهم إلى الخارج إلى بلاد الخنا والمجون التي تنتشر في كل مكان. هذا حال من وفق لقضاء تلك الإجازة فيما يعود عليه بالخير، لأن المسلم يشعر أنه ليس في وقته فراغ. المسلم يشعر بأنه ليس في وقته فراغ، ولذلك حتى مثل هذه الرحلات إذا اقتصر فيها على ما أحل الله له وما أباح الله له، إذا نوى بها التقوي على طاعة الله جل وعلا واستعادة وتقوية نشاطه في ذلك، فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله جل وعلا. فالمؤمن يؤجر حتى على اللقمة يضعها في امرأته. ويقول بعض السلف: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب ماذا؟ قومتي. يعني يحتسب النوم بالاستعانة به على طاعة الله كما يحتسب القيام والتهجد لله جل وعلا، وذلك إذا نظم وقته ونام مبكرا بعد العشاء ولم يسهر ولم يضيع أوقاته سدى، بل يستعين بذلك على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصنف الرابح، والصنف الذي يسلم من التبعة ويسلم من الغبن في صحته وفراغه، بل هو رابح في الأمرين، يستخدم صحته فيما يقربه إلى الله، يملأ أوقاته بما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه، هذا هو الصنف الذي يفوز وينجح ويفلح ويسعد في دنياه وفي أخرى. صنف آخر يا عبد الله يستعجل هذه الإجازات بفارغ الصبر ليقضيها في الشر والعياذ بالله، أو فيما يعود عليه بالشر. فهناك من يعد الليالي والأيام من أجل السفر إلى بلاد الخنا والمجون ليرفه عن نفسه كما يزعم، وليأخذ حريته في أن يفعل ما يشاء من الذنوب والآثام، ويقارف ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وربما أشرك معه أولاده وأهله، وربما تركهم يتسكعون وهو لاه عنهم في الكبارهات والسينمات والضياع، وهم أيضا يقعون فيما يقع فيه ذلكم الأب المهمل الضائع. لأنهم يقتدون به وبتصرفاته، ويقعون فيما يقع فيه. إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل الدار كلهم الرقص. وصنف من هذا القسم أيضا قد لا يسافر، ولكنه يقضي أوقاته فيما لا ينفع، فربما أنه لا يرى الشمس طول هذه الإجازة، يسهر في الليل على اللهو واللعب والطبل والزمر والطرب ورؤية الأفلام الخليعة وتقليب القنوات الفضائية الهابطة التي تدعو إلى الخنا وتدعو إلى الإفراط والتفريط، ويضيع أوقاته، فإذا ما أقبل الفجر نام عن كل خير، والويل كل الويل لمن يوقظه أو للزوجة التي تريد أن توقظه للصلاة أو أمه أو حتى أمه التي هي حريصة على سعادته. فذلكم يتخذه الشيطان مرحاضا يبول في أذنيه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن الذين يتخلفون عن صلاة الفجر، وقال ذلكم رجل بال الشيطان في أذنيه. فهل ترضى أن تكون مرحاضا للشيطان يا عبد الله؟ إنك مسؤول عن كل ذرة، مسؤول عن كل ذرة تقضيها في مثل هذه الأوقات أو مثل هذه الأوضاع السيئة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. فاختر لنفسك يا عبد الله من أي الفريقين أنت، من الفريق الرابح الذي يجتهد فيما يقربه إلى الله ويستغل كل فرصة أو ساعة في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه، أم أنه من الذين يسوفون ويرجئون ويتأخرون ويقعون في مساخط الله جل وعلا؟ والبعض منهم ممن يغيه الشيطان يمنيه، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول أنت الآن في ريعان الشباب فمتع نفسك، وغدا إذا تجاوزت 40 أو وصلت 60 تتوب وتعود إلى ربك. وهل عندك ضمان في أن تبلغ ذلك السن حتى تعود، أم أنه قد يخترمك هادم اللذات ومفرق الجماعات فتكون في عالم آخر فتندم ساعة لا ينفع الندم؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلماذا يا عبد الله تضيع أوقاتك سدى ولا تعد ليوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تنطوي تلك الحياة بك، فليس لك إلا ما قدمت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولمثل ذلك فليشمر المشمرون قبل أن يأتي اليوم الذي يعض فيه الظالم على يديه، يتمنى الرجوع إلى هذه الحياة وأنى له ذلك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هل وقفت يا عبد الله على رأس كل يوم أو ليلة تحاسب نفسك ماذا قدمت لها وماذا أعددت لتلك المواقف العظيمة؟ بل وما هو هدفك في هذه الحياة؟ إن البعض من الناس يعيش كالسائمة لا يدري لما خلق ولماذا أوجد، وكأنه لا يعرف قول الله تعالى ولا يذكر ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فيا عبد الله تأمل هذا الأمر واجتهد فيما يقربك إلى الله، واجتهد في محاب الله جل وعلا، واجتهد في العبادة، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إياك أن تكون من المغبونين يوم التغابن، إياك أن تكون من المغبونين في هاتين النعمتين الصحة والفراغ. فاستقم كما أمرت، واستقم على طاعة الله، واستعد للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. واجتهد في كل ما يقربك إلى الله من الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وما إلى ذلك من الأشياء التي لا تكلفك وقتا ولا جهدا، لا تكلفك وقتا ولا جهدا، والبعض يزهد في ذلك ولا يفعله. خذ مثلا هذا الحديث، هل طبقته يوما من الأيام؟ حتى وأنت تمشي وأنت راكب وأنت مضطجع وأنت على أي حال إلا ما ينزه ذكر الله عنه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، يعني كما لو اعتقت 10 رقاب من الرق إلى الحرية، كان كعدل 10 رقاب، وحطت له ورفعت له 100 درجة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. تصور يا عبد الله كم يكلفك ذلك من وقت؟ هذا الذكر الذي يترتب عليه هذا الأجر كله كم يأخذ منك من وقت؟ لا يتجاوز 10 دقائق، لا يتجاوز 10 دقائق، وربما أن الذي يهذ هذا بسرعة ينتهي من ذلك قبل مضي العشر دقائق، لكن الذي يريد أن يتبحبح ويقرأه بترسل وبتأمل فإنه سيستغرق منه 10 دقائق. فأوصيكم نفسي أيها الإخوة بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا تغرن الحياة الدنيا ولا يغرن بالله الغرور، ولنقبل على الله تبارك وتعالى ولنجتهد في طاعته قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا تجارة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا تجارة والكافرون هم الظالمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وللعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.
وإياكم
الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم: أنا شاب أطلب العلم وقد انتهيت بحمد الله من حفظ بعض المتون في العقيدة الأصول الثلاثة القواعد الأربعة كتاب التوحيد نواقض. يقول: أردت أن أتوقف لمراجعتها وحفظ كتاب الله لأني لا أحفظه، هل الأولى أن أتوقف لحفظ القرآن أم أتابع حفظ المتون بقية متون العلم؟
أقول يا أخي الكريم: نسأل الله لنا ولك الثبات والعلم النافع والعمل الصالح. بإمكانك أن تجمع بين الأمرين، فابدأ بحفظ القرآن الكريم واجتهد في تثبيت ما حفظت من متون، وتستطيع أن تزيد عليها. ولم يكن الناس أو السلف يتفرغون فقط لعلم من العلوم، بل كانوا يجتهدون في شتى العلوم، وأظن أنه ليس هناك تعارض بين حفظ القرآن وبين حفظ المتون التي هي مبنية على القرآن والسنة. فخصص لكل أمر ما يستحقه من الوقت، واجتهد في أن تصحب طلبة العلم الجيدين الناصحين الذين لا يضيعون عليك وقتك بالقيل والقال وكثرة الأمور التي لا طائل تحتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا علم المسافر أنه يقيم أكثر من 4 أيام فهل يتم فور وصوله بلد السفر أم يترخص في 4 الأولى ثم يتم؟
هذا الموضوع للعلماء فيه أقوال، والذي يظهر لي أنك متى أزمعت الإقامة في بلد وقتا طويلا أشهرا وسنين فإنك لا تقصر ولا تجمع، وأما إذا كنت على سفر لم تسكن سكن المقيم بالأشهر والسنوات فالذي يظهر لي أنه لا تحديد للوقت، الذي يظهر لي من أقوال أهل العلم أنه لا تحديد للوقت. ولكن يلاحظ أمر هنا، وهو أن بعض الناس يكون بجوار المسجد فيقصر بدعوى أن ذلك له رخصة، والذي يظهر من أقوال أهل العلم أنه إذا كان بجوار المسجد أن الواجب عليه هو الصلاة جماعة مع جماعة المسلمين. أما إن صلى منفردا أو إماما فإنه يقصر مع أداء كل صلاة في وقتها إن كان ليس على ظهر سير، وكل واحد يستطيع أن يقيم نفسه في هذا الباب. أما مجرد أن تسافر تهجر الجمعة والجماعات فهذا أمر لم يعهد عن السلف. نعم.
يقول: ما حكم من سعت في طلاق نفسها بسبب رفضها للتعدد علما أن لديها من زوجها أبناء؟
لا شك أنها قد تتعرض للمخاطر والآثام بذلك، وتضيع أو لا تعرض أولادها للضياع، وقد تحمل إذا حملت الزوجة على ذلك فإنها قد تكون سببا في خراب البيت كله وفي ضياع الأولاد فيما لا تحمد عقباه. فليتق الله المؤمنات ولا تسأل أي واحدة منهن زوجها أن يطلقها لكونه تزوج عليها، فإن تلك سنة الله في خلقه، بل العكس، ينبغي للمسلمين أن يشجعوا التعدد حتى لا يتعرض المسلمات لما لا يليق لكثرة العنوسة في البيوت، ولا يلتفت إلى التمثيليات الهابطة والأفلام التي تشوه سمعة التعدد. بل أذكر عن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الأولى لمن وجد في نفسه القدرة على تطبيق الشروط الشرعية هو التعدد، إذ أن الله بدأ بالتعدد ولم يبدأ بالفرد. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقد بدأ بقوله مثنى، وما أثر به أعداء الإسلام على كثير من الناس من عدم قبول التعدد انعكس سلبا على ظهور الفواحش وانتشار الجرائم وارتكاب المحرمات وكثرة العانسات في البيوت. فأيها بالله عليك أفضل، وأيها أفضل أيتها الأخت المؤمنة، القبول بالتعدد أم الرضا بالمهانة والضياع والتسكع وأن تعيشي عالة على الناس؟ فينبغي للمسلمات ألا يجرين خلف تلك الموضة وخلف تلك التمثيليات التي شوهت تعاليم الإسلام. نعم، من لم يجد في نفسه القدرة على تطبيق الشرط فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لكن من ظن أنه يقيم حد الله عز وجل في هذا الباب فعليه أن لا يتأخر في كسر هذا الطوق وهذا الحاجز الذي فرضه أعداء الإسلام على المسلمين، مما جعل في بعض بلاد المسلمين أن يلجأن إلى اتخاذ الأصدقاء تقليدا للغرب من اتخاذ الصديقات بالنسبة للرجال واتخاذ الأصدقاء بالنسبة للنساء، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ نعم.
يقول: أنا موظف علي ديون كثيرة ولا يكفيني راتب الشهر، وأمي وأبي أغنياء، وأمي تطلب مني مبلغ 500 ريال شهريا، وإذا لم أعطيها يغضب أبواي، فهل علي في ذلك حرج؟
تجتهد في إطعامهما والإنفاق عليهما مما تنفق على نفسك وعيالك، وأن تكرمهما وتتلطف معهما، وأن تجتهد في راحتهما ولو بإهداء بعض المال الذي لا يضر بك، فإن كلفاك ما لا تطيق فلست مطالبا بأكثر من النفقة وما يحتاجان إليه من الكسوة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك أن تجتهد في أن تكرمهما وأن تجتهد فيما يعود عليهما بالراحة والطمأنينة، وتشرح لهما الأحوال التي تعيشها، وأرجو أن لا يثقل كاهلك بما لا تستطيع بإذن الله. نعم.
ما حكم من تفضل أمها وأقاربها على زوجها؟ يقول: تحترم أقاربها وتحتقر زوجها وتهينه وقد أنجبت منه.
هذه والعياذ بالله يعني ليست زوجة بمعنى الكلمة، ليست زوجة صالحة، التي لا تحترم زوجها ليست زوجة صالحة. وعليك أن تتحرى يا عبد الله عند الزواج، فإن الدنيا متاع، وخير متاعها ماذا؟ المرأة الصالحة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فعليك أن تظفر بذات الدين ابتداء حتى لا تتعرض لمثل هذه الأمور. تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بمن؟ بمن؟ بذات الدين تربت يداك. عليك أن تحسن الاختيار ابتداء، عليك أن تحسن الاختيار ابتداء يا عبد الله، وألا تؤثر عليك العواطف والنزوات فتقع في من قال فيها الشاعر: وتفتح لا كانت لا كانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. بل اجتهد في الاختيار، فإذا اجتهدت فإنك ستسعد بإذن الله جل وعلا. وأما ما يقال لمثل هذه الزوجة، عليها أن تتقي الله جل وعلا، وأن تحسن معاملة زوجها، وأن تعلم أنها آثمة في هذا التصرف، وتذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي حديث آخر: لو أن الزوج عبارة عن يعني صديد أو قيح، فلحسته لم توفه حقه. فلننتبه. ولكن على الأزواج أيضا أن يؤدوا الحقوق التي عليهم كما يطالبون بالحقوق التي لهم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ومن ابتلي بمثل ذلك وعالج فلم ينجح العلاج فلأولى أن يغير عتبة بابه مع عدم الاستعجال في مثل هذه الأمور، والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله جل وعلا. وبهذا نختم درس اليوم، وأيضا يعني لعل لنا موعد في يوم الخميس القادم نظرا لأننا مرتبطون بعمل خارج المدينة. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.